يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
أعظم الأعمال في أعظم الأيام
لفضيلة الشيخ
سليمان بن جاسر الجاسر في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء مع الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى. وأما اليوم فمناسبة الحديث بدخول هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، والتي تبتدئ إن شاء الله يوم غد الخميس، وهو اليوم الأول من هذه العشر المباركة. وقد اختار الشيخ عنوانا لهذا اللقاء أعظم الأعمال في أعظم الأيام. أترك الآن الحديث للشيخ سليمان بن جاسر الجاسر حول هذا العنوان، فليتفضل مشكورا.
اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو صغير أو كبير، أو سر أو علانية، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، المتحابين فيه، البار بآبائه وأمهاته. وأسأله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، وأن يجمعنا وإياكم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني الأفاضل، تلبية لطلب الشيخ عبد الله الراشد، والذي أكن له محبة وتقديرا، وأقول عدم الرغبة في الاعتذار في طلبه لحرصه على نشر الخير، أقول واستجابة لما أمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من البر بالآباء والأمهات. فإن شيخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى درست عليه، ومن حقه علي التواصي مع أبنائه، لما أعلم أنه يكن محبة لوالدي رحمه الله تعالى، فهو قبل ذلك صاحبا لوالدي. فأقول إخواني الأفاضل، إن الأولى بنا جميعا أن نحرص كل الحرص على البر بالآباء، ومن البر بالآباء الحرص على صلة الأصحاب للوالدين. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم. ثم إن من نعمة الله عز وجل علينا يا إخواني الأفاضل أن الله تعالى أكرمنا بأن أمد في أعمالنا، وما زلت أرى هذا الكرسي الذي أمامي وكأنني أتصور أحدا ممن سجل هذه المحاضرات، وهو أخونا الفاضل ناصر الطحيني رحمه الله تعالى، الذي كان يسجل هذه اللقاءات، كان معنا في الأيام الماضية ويشارك معنا، وهذا اليوم قد رحل من هذه الدنيا، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن كل مسلم. فأقول إن من نعم الله تعالى علينا، ونعم الله لا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. فتأمل أخي الفاضل، أقول ما بعد رمضان وكلنا قد صمنا رمضان، كم من محب وكم من جار وكم من قريب كانوا معنا يصومون ويقومون ويذكرون الله تعالى، ولكن الله تعالى أكرمنا بأن أمد في أعمالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. إني أدعو نفسي وإياكم إلى أن نكثر الثناء على الله بما هو أهله. فمن الثناء على الله عز وجل أن نحرص كل الحرص أننا نستغل هذه النعمة، نعمة أقول الصحة ونعمة الفراغ، فيما يضنينا ويرفعنا عند ربنا عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإني والله إني أمشي قبل قليل من بيتي لهذا البيت المبارك، وأتأمل أجد لوحة تعنى بهذه العشر أم لا، فإنني أقول أين من تعظيم الله عز وجل أن ينشر آية كما أقسم الله تعالى وما أقسم إلا بعظيم، والفجر وليال العشر، أو أجد حديثا يذكر بأننا نكبر وأننا نحرص حقيقة على تعظيم شرع الله عز وجل. أقول إن هذه الأعمال وإن هذه الأيام هي أعظم أيام الدنيا، وأقول مرة أخرى كفى بشرف هذه الأيام أن الله تعالى يقسم بها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قول لجمع من المفسرين رحمة الله تعالى عليهم كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتاده ومجاهد، على أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وجاء في فضل هذه الأيام ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب ولا أعظم من هذه الأيام، يعني عشر الحجة. وتأملوا ذروة سلام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فتأمل أخي الفاضل، فضائل الجهاد عظيمة، ولو لم يأتك من فضائل الجهاد في سبيل الله إلا أن أول قطرة تخرج من المجاهد فإنه يغفر له مع أول قطرة من الدم، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يفضل هذه الأيام ويفضل الأعمال الصالحة عن غيرها في هذه الأيام. إني أدعو نفسي وإياكم إلى أن نتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نراجع أولوياتنا واهتمامنا في هذه الدنيا. فالبعض منا ما فكر في هذه الأيام، ما خطط لهذه الأيام، ولا يدري قد يكون آخر عام تدركه لهذه العشر هذه الأيام المباركة. فاحرص أخي الفاضل على أن تستغل هذا العمر كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب فيهن من هذه الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وإنني أتأمل ما قال ربي عز وجل في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وأحمد الله الذي من علي وإياكم على أن أمد في أعمالنا لهذه الأيام المباركة، ونسأله كما أمدنا بهذه الأيام بل أمدنا في أعمالنا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أقول إخواني الأفاضل، إن إدراك هذه العشر لنعمة عظيمة، والله لا يحس بها إلا أقول من لم يتوفر فيه أسباب الراحة والطمأنينة. قبل أمس ماذا سمعنا في اليمن؟ وقبل أيام وأشهر ماذا سمعنا في الشام؟ وقبلها في العراق، وقبلها في أفغانستان، وقبلها في عدد من الدول، ونحن ننعم في أمن وطمأنينة وأمان. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وإياكم بثبات الأمن والإيمان. إخواني الأفاضل، هذه الأيام العظيمة أثنى الله عز وجل عليها وأثنى نبينا صلى الله عليه وسلم عليها، فماذا ينبغي أن نستقبل هذه الأيام؟ بما نستقبلها؟ نستقبلها إخواني الأفاضل بالفرح. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحري بك يا أخي الفاضل أن تفرح بمواسم الخير ومواسم الطاعات، والله عز وجل فضل هذه الأيام، اختار من السنة كلها هذه العشر، واختار من الأسبوع بل اختار من السنة شهرا وهو شهر رمضان المبارك، واختار من السنة أيام عشر وهي عشر ذي الحجة، واختار من الأسبوع يوم الجمعة، واختار من يوم الجمعة آخر ساعة فيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة ما دعا الله بها امرئ مسلم إلا استجاب الله دعاه. وكما أن الله عز وجل فضل هذه الأيام فكذلك فضل الليالي، اختار من ليالي السنة ليالي رمضان، واختار من ليالي رمضان العشر الأخيرة من ليالي رمضان، واختار من ليالي رمضان العشر ليلة القدر التي أخبر الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. واختار من الليلة بل من كل ليلة الثلث الأخير من الليل. فيا إخواني احمدوا الله عز وجل الذي من عليكم بهذه النعمة العظيمة. أدعو إخواني الأفاضل إلى أن نحيي هذه الأيام العشر في قلوبنا وفي بيوتنا، نحرص كل الحرص، ومن الله تعالى علينا في هذه البلاد البلاد المباركة أن وافقت إجازة للموظف وللطالب ولكل أحد، فهذه نعمة من الله عز وجل أن توفق لهذه الأيام، وما بعد العيد وما بعد الحج عندك وقت للمتنزل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسند، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مسند أحمد: حق على العاقل أن لا يغفل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجالس فيها أصحابه فيعرفونه ويصدقونه بعيوبه، أما الرابعة وساعة يستعين فيها على ما أباح الله. فحري بك أخي المسلم قبل وجود هذه المواسم، مواسم الآخرة، أن تعطي لنفسك شيء من ماذا؟ من الراحة والطمأنينة والفسحة لأولادك فيما أباح الله عز وجل، حتى إذا جاء وقت الموسم العظيم، موسم العتق من النار، موسم مباهاة الله عز وجل، فأنت أعطيت شيء من نفسك لله. وإني أدعو نفسي وإياكم بعد الفرحة بهذا الموسم العظيم أن نحرص كل الحرص على ماذا إخواني الأفاضل؟ على أن نعزم عزيمة صادقة إلى أن نغير بأحوالنا. إخواني الأفاضل لو تأملنا، كل واحد منا يتأمل حاله ما بعد شهر رمضان، البعض منا كان يقرأ 10 أجزاء، ومن كان في مكة أو المدينة كان يصلي الليالي الأخيرة من رمضان 3 ساعات، وكان يتلو ويدعو ويتصدق ويعمل عملا صالحا. ما مستوى إيمانك يا أخي الفاضل في شهر شوال، في شهر ذي القعدة؟ لا شك إخواني أن الله عز وجل لما علم من حالنا الضعف ميز الأيام والمواسم عن غيرها. فأول ما نذكر به إخواني اعزم عزيمة صادقة، وكفى لنا دعوة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عمل، قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. فكيف بالذي يعمل يا إخوان؟ من عمل صالحا فلنفسه. وإني أدعوك وأدعو نفسي المقصرة إلى أن تتأمل حالك. الله تعالى لا يريد شيئا منك ولا من عبادتك، بل قال في آيات كثيرة، يقول سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه مبينا أهمية هذا الأمر: علينا يا إخواني أن نتأمل وما تقدموا لأنفسكم، ما قال وما تقدموا لله، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لا أريد أن أزيد الهم هما، الأمة تمر يا إخواني في شدة، كل سنة نفقد دولة وبلدا في استقرار وأمن ودعوة. أرى قبل قليل أحد المساجد يمنع منها المصلين، ونحن يا إخواني في نعمة، والله نخشى أن تكون هذه النعم حجة لنا يوم القيامة. ثالثا، أوصي نفسي وإياكم بالحذر من المعاصي، ووالله ثم والله ما جاءنا النقص إلا لقلة تعظيم أمر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أتذكر بقي شبابنا وطلابنا وطالباتنا في المدارس 95 يوما لا يصلون الفجر إلا بعد أو قرب صلاة الظهر، ولما جاءت المدارس لا، البيت حصل فيه استنفار، أين الخوف إلى الله عز وجل؟ الآن يوقظ الأبناء والبنات للمدارس خوفا من ماذا؟ ألا يدرك الحصة الأولى أو الطابور الصباحي؟ أين تعظيم الله عز وجل؟ أين من قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال ابن حزم في المحلى: أجمع 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة من غير عذر، أخرها من غير عذر، فقد كفر. والواحد منا يا أخواني ما سيكون في حال 18 يوما التي هي الإجازة أو 17 يوما؟ إذن يا أخواني إني أدعو نفسي وإياكم أن نتأمل الآثار المذمومة والقبيحة للذنوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أول أثر من آثار الذنوب حرمان العلم، ومنها حرمان الرزق وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب بالذنب يصيبه. إني أوصيكم ونفسي يا إخواني أن نتقي السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإني أدعو الجميع إلى أن نتعوذ بالله تعالى من المعاصي صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، فهناك آثار وهناك عقوبات ذكرها ابن القيم في كتاب الجواب الكافي. قال: ومن العقوبات رحمه الله تعالى حتى لا أطيل في هذا، قال: أن ينسيك الله نفسك. يا أيها الذين آمنوا، ماذا قال الله تعالى وختم سورة الحشر؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كان بعض السلف أخواني يخاف من سوء الخاتمة، أن يختم عمره كله بمعصية الله تعالى، ولا ندري متى الأجال إخواني الأفاضل. ألم يقل الله تعالى خاتما سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما الأمر الخامس إخواني الأفاضل، حري بنا جميعا أن نستقبل هذه الأيام بعد هذه الأمور بأنه قد تكون آخر عمرك، آخر عام تدرك العشر هذا العام، فسابق إلى ما عند الله عز وجل كما قال الله تعالى في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال الله تعالى في حالة موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وقوله عز وجل عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأدعوك أخي الفاضل بأن تحرص على أن تسارع إلى ما عند الله عز وجل، وتأمل إن عظم هذه الأيام القادمة إنما هو الأيام ليست الليالي. كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة وإلا أيام عشر رمضان؟ فقال: إنها أيام عشر ذي الحجة، أما الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان خير من ليالي العشر من ذي الحجة. فتأمل أخي الفاضل، إنما جاء التفضيل بالأيام كما أقسم الله عز وجل بها. ثم أقول مرة أخرى يا أخواني: احرصوا على أنكم إذا سارعتم استمروا، فإن الله تعالى ختم سورة الحجر بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس يوما وساعة وعشر ذي الحجة. وأنا تأملتها في عدد من الحجاج وعدد من الذين يكونون في رمضان، يا إخواني أرى بعض الحجاج في عشية عرفات هذا نائم وهذا يتكلم وهذا ينشغل بجواله وهذا حقيقة نائم، أو هذا أقول هذا المنظر يعطينا حالة الرجل قبل هذه العشر. هذا الموسم موسم انكسار، انكسار تضرع إلى الله عز وجل في هذا الأمر. أقول إخواني الأفاضل، يتأكد في هذه العشر عدة أمور. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب تفضيل هذه العشر عن غيرها أنها قد اجتمعت فيها أمهات العبادات. ففي هذه العشر الصلاة، وفيها الصيام، وفيها الحج، وفيها التكبير، وفيها الصدقة، وفيها الأضحية. فتجد أن هذه العشر قد اجتمع فيها عبادات لم يجتمع في غيرها، وهذا هو سبب التفضيل. أول ما أوصي به إخواني تقوى الله عز وجل. وسأذكر لكم قصة، وكل واحد منا بلغ الأربعين أو أقل أو أكثر، ما همه الآن أن يهتم ماذا سيترك لأبنائه في هذا الحال. لما ولي الخلافة المنصور رحمه الله تعالى، وتأمل القصة ووالله فيها عظة وعبرة، لما ولي الخلافة المنصور جاءه عدد من السلف، وكان من حالهم إخواني الأفاضل أنهم يريدون أن يتواصلوا معه بالنصح، فما كان منهم إلا أن كان مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى عنده. فلما مر مقاتل قال المنصور لمقاتل: عظني يا مقاتل. قال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: عظني بما رأيت. وهذا الذي أريد أن أوصله لنفسي ولكم جميعا، أن نغرس في قلوب أولادنا تقوى الله عز وجل. يقول مقاتل: رأيت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وله من الأولاد 11 ولدا، وترك من المال 18 دينارا، 5 دنانير للقبر و4 دنانير للكفن، فما بقي إلا 9، 9 وزعت على 11، فكان نصيب كل ابن منهم أو كل ولد أقل من دينار. ورأيت هشام بن عبد الملك رحمه الله فإذا له من الأولاد 11 ولدا، فما كان من حاله إلا أنه قد ترك لكل ولد منهم 1,000,000 دينار. يقول: مرت الأيام فإذا أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق ب300 فرس في سبيل الله تعالى، هذا الذي ما ورث إلا أقل من دينار. ورأيت أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق، هذا الذي ماذا حصل له بأن ورث يا إخواني أكثر من 1,000,000. وهذا نشاهده الآن، بعض الناس ثري ولديه مال كبير وقد ورث لأبنائه الملايين، وقد يكون دخل في سوق أسهم وما هي إلا أيام ويدفع له الزكاة، أليس كذلك يا إخواني؟ فما كان من حال أحد من ذلك الوقت إلا أنه سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا السؤال يجب أن نسأل به أنفسنا قبل ذلك: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن كانوا صالحين فالله سيتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا نعينهم على معصية الله عز وجل. وتذكرت ما قال ربنا عز وجل في سورة النساء: أنا أتأمل واحد منا يزور أحدا من أقاربه ورجل قد مات وله ذرية وهم أيتام وصغار، ومع ذلك أتأمل ماذا ترك هذا الرجل لأولاده. أقول: من أولى ما ننعى به أن نحرص إخواني الأفاضل أن نغرس في قلوب أبنائنا تقوى الله عز وجل. ماذا قال ربنا عز وجل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أؤكد يا إخواني بعد هذه العشر أن نحرص على الصلاة، ووالله ثم والله ما جاءنا النقص إلا بتفريط بالصلاة في هذه العشر. جاهد نفسك، والله تعالى أقسم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي الفاضل، لماذا لا تجاهد نفسك من الفجر تكون من أول الحاضرين؟ إذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، و30 سنة يا إخواني عدد من السلف، ونحن نجاهد أنفسنا أن تفوتنا ركعة وركعتين كل يوم، وقد يكون فرض وفرضين. فيا أخي الفاضل، احرص على أن تكون في الصف الأول ممن يدرك تكبيرة الأولى أو تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. احرص أخي الفاضل كما كان من حال نبينا صلى الله عليه وسلم لما خدمه ربيعة كعب الأسلمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سني يا ربيعة. يقول ربيعة كما في صحيح مسلم: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئي وحاجاته، فقال له: سني يا ربيعة. ماذا سأل يا إخواني وعمره 12 سنة؟ ربيعة عمره 12 سنة ماذا سأل؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم والدينا وأزواجنا وذرياتنا هذه المنزلة العظيمة. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. إخواني الأفاضل، احرصوا على السن الرواتب في هذه الأيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة ليس هنا. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إخواني الأفاضل، حري بكم إخواني الأفاضل أن تحرصوا بعد الصلاة. نجد عدد من المسلمين هداهم الله تعالى، نعم أعينوا على الصلاة مع الجماعة، لكن ما تنتهي الصلاة إلا وقد ضيع خيرا كثيرا بالأذكار التي تكون بعد الصلاة. فلماذا لا تلتزم أخي الفاضل؟ فما كنت في مكانك بعد الصلاة فإن الملك يقول لك: ولك بمثل، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما في حديث عباس في صحيح مسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثالثا، تأسفت كثيرا حينما أزور بعض الأصحاب والأقارب، فإذا ابنه قد دهس أو حصل له حادث سيارة ومات وعمره 20 أو 25 أو 30 سنة، فحينما أسلم عليه وأعزيه وأريد أن أفارقه فأسأله سؤالا: هل ابنك حج أم لا؟ يقول: ما حج. لماذا يا أخواني نفرط في الحج وفيه فضائل عظيمة أقرأ في التاريخ في الحجيج؟ فإذا حجاج جنوب شرق آسيا يجلسون عاما حتى يصلون مكة عاما، وإذا حجوا جلسوا عاما يعودون إلى أهلهم، فمن خرج لا يعود إلا بعد سنتين. ونحن اليوم قد نخرج يوم عرفة من هذا البلد الرياض، وما يؤذن الظهر إلا ونحن في عشية عرفات، ندخل كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. أيها الإخوة الأفاضل، اتقوا الله عز وجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من بلغ من أبنائكم وبناتكم بادروا بالحج، فإن الحج واجب على الفور. ما فضائل الحج؟ أذكر 4 فضائل من فضائل الحج، والله إن الواحد منها لو أفنينا أعمارنا كلها ليست بقليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والحج يهدم ما قبله. يا إخوان، 4 أيام 5 أيام تحج ويكون الفضل بأن الله يكرمك بهذا، والحج يهدم ما قبله. بل انظر الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أمر عظيم يا إخواني، تحج أسبوع أو أقل من ذلك ويكون ثوابك الجنة. أليس من نعمة الله وفضل الله علينا أن ينجينا من النار؟ كيف ينجيك من النار ويدخلك الجنة؟ نسأل الله من فضله العظيم يا إخواني. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة الثالثة: من حج فلم يرفث ولم يفسخ، تأمل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا إخوان، كم نحصي على أنفسنا من ماذا؟ من ذنوب ومعاصي في اليوم والليلة. فإذا بك تحج، الله تعالى يمحو عنك كل شيء. وأدعو نفسي وإياكم: من خاف من الفقر، خاف من الذنوب، فليتابع بين الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبز الحديد. فيا إخواني، احرصوا، والله لا ندري ماذا سيكون العام القادم من الفتن. والله تعالى يختم سورة التوبة بقوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادينا في كل حال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فحري بنا يا إخواني أن نسارع. وكما لا يخفى عليكم، كل سنة تأتي ضوابط وشروط للحج قد لا يستطيع الإنسان أن يعود مرة أخرى. فأقول: بادر. وأؤكد على إخواني الفضلاء المقيمين أنك ما دمت في هذا البلد فاحرص، فقد ترجع إلى بلدك، لا يأتيك الدور للحج إلا بعد 40 أو 50 سنة، ولا تدري أتستطيع أن تصل أم لا. من الأمور المستحبة في هذه الأعمال إخواني الأفاضل الصيام. فمن الغد الخميس الذي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم الاثنين والخميس لأنها تعرض الأعمال فيها عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. احرص أخي الفاضل أن تكون من الصائمين. وفضيلة الصيام ليست هينة يا إخواني، العبادات كلها الله تعالى قد أوكل إليها الملائكة إلا الصوم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإن العمل، أقول الصيام يا إخواني، أمره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إن لم تستطع أخي الفاضل أن تصوم 9 إن لم تكن حاجا، فأقل أو ما أقل من ذلك أن تصوم الاثنين والخميس ويوم عرفة. وتأمل فضل الله تعالى علينا يا إخواني. يقال لك أنك سيكفر لك في العام 3 مرات وصدقت، لكن أخي الفاضل تصوم يوم عاشوراء، ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. ويقول عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة حديث أبي قتادة رضي الله عنه في مسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وتأمل أخي الفاضل فضل الله عليه أن يكفر لك في العام 3 مرات. يقول ابن القيم لما قرأ أو ذكر هذا الحديث قال: فمن الذي يكفر له في العام 3 مرات؟ يقول: يا ليت شعري، فمن الذي يكفر له في العام 3 مرات؟ فيا أخي الفاضل احرص أن تكون مع الذين أقول أكرمه الله تعالى بالحج، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها: وللصائم حتى يفطر. فلا ترد يا أخي الفاضل هذه النعمة العظيمة، وإن وافقت إجابات كأن تدعو وأنت ساجد وصائم، وقد تكون تدعو وأنت بين الأذان والإقامة، وقد تكون حاجا في مواطن عظيمة، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. أدعو إخواني الأفاضل أن نربي هذه الذرية على هذه العبادات، حتى إذا خرجت من الدنيا فقد ورثوا أولادك أخي الفاضل، ورثوا أولادك هذه العبادات الصالحة التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها. أنا أرجو أن تتأملوا كلامي: عادت التربية إلى البيوت، عادت التربية إلى البيوت. وأنا أدرك ما أقول، من قبل نمنع أبناؤنا أن يخرجون من بيوتنا، نخشى عليهم من ماذا؟ من ألا يوفقوا للصحبة الصالحة. اليوم أخي الفاضل حري بك وأنت في عقر دارك تجد ابنك أو ابنتك حقيقة على ما حرم الله عز وجل، وإن أغلقت الأبواب لكن ما تغلق الفضاء، أليس كذلك يا إخوان؟ وهذا يؤكد علينا بأن نحرص وأن نتأمل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فبعد الصلاة وبعد الزكاة وبعد الصيام أوصي إخواني جميعا بأن يحرصوا على كثرة الذكر. وإذا تأملتم آيات الحج في سورة البقرة من الآية 195 حتى الآية 203 تركز على 3 قضايا. ختم الله عز وجل، بدأ الله تعالى وختم أول آية في آيات الحج بتقوى الله، وختم آخر آية واذكروا الله في أيام معدودة ختمها بتقوى الله عز وجل. إذا تأملت الصيام افتتح الله تعالى آيات الصيام بأول آية ختمها: لعلكم تتقون. وفي آخر آية: أحل لكم ليلة الصيام الآية، قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإني أوصي إخواني جميعا إلى أن هذه العبادات لا شك حقيقة أنها محاطة بماذا؟ بتقوى الله. ومما أحيطت به وهذا الذي أذكر به بالذكر، هذه الأيام العشر أيام ذكر، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث مسلم إمام أحمد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على الذكر، وربنا عز وجل قبل ذلك قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أما الأيام المعدودات في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق 11 و12 و13، أما الأيام المعلومات هي أيام 10 ذي الحجة. وإذا تأملت حقيقة ما آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر أمره عظيم، ولو لم يأتنا من ثمرات الذكر إلا أن الله عز وجل يقول في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه محذر لنا، لأن من صفات المنافقين قلة الذكر، ذكر الله تعالى 4 صفات من صفات المنافقين في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال المحدث الشافعي أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى لما سئل ما حد الذكر الكبير، قال: بأن تأتي بأذكار اليوم والليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وأنت من أول ما تستيقظ حتى تنام كم ذكرت الله تعالى، كم سبحت، كم حمدت، كم كبرت، كم هللت، كم مرة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ اعلموا إخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وذكر في أحداث وقصص أهل الجنة أنهم ما كانوا يتحسرون مثل ما مر عليهم أيام ودقائق وساعات لم يذكروا الله عز وجل فيها. إخواني الأفاضل، حري بنا أن نكثر من الذكر، ومن أعظم الذكر كلام الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إخواني الأفاضل، أتريدون أن يكون القرآن شفيعا لكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأقل شيء نعمله أن نقرأ في كل يوم من هذه الأيام العشر ثلاثة أجزاء، وفي مجموع هذه العشرة أيام ماذا يا إخواني؟ نقرأ القرآن كاملا. فرتب نفسك أخي الفاضل بأن تقرأ هذه ثلاثة أجزاء ما بين الأذان والإقامة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، وليكن لك في عبادتك نصيبا في بيتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ حري بنا يا إخواني أن نحرص على أن نملأ هذه البيوت بالذكر، لأن الذكر يطرد الشياطين، ومن فوائد الذكر أنه رضا للرحمن وإغضاب للشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائد الذكر. من الذكر يا إخواني كثرة التكبير والتهليل، ولا يخفى عليكم أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته حتى يسمع لضجيج جبال منى من تكبيره رضي الله تعالى عنه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من المدينة اليوم 25 وما وصلوا إلى مكة إلا في 4 من ذي الحجة، فكان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المنبي، لأنه ما زالوا في سفر وقد ارتدوا لباس الإحرام. فحري بك أخي الفاضل أن تحرص على أن تتأمل ما قال الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يذهبان إلى السوق وليس لهم شغل، لا شراء حاجيات وغير ذلك، إلا ماذا؟ إلا أخي الفاضل ماذا؟ أن تحرص كل الحرص، بارك الله فيك، على ماذا؟ على أن تأتي بما أبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إني أعين نفسي وإياكم إلى أننا عندنا أوراد من القرآن، كل ليلة إذا غربت الشمس اقرأ آخر آية من البقرة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. احرص يا أخي الفاضل أن تقرأ آية الكرسي 8 مرات، 8 حصون يوميا بعد كل صلاة، وهذه 5، وعند النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عليك من الله حافظ، عند أذكار الصباح وأذكار المساء، سورة الإخلاص والفلق والناس تحرص على أن تقرأها في اليوم والليلة 18 مرة، بعد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء على مرة، أما بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وعند الصباح وعند المساء وعند النوم 3 مرات، فهذه 5 أحوال يقرأ فيها 3 مرات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الإخلاص والفلق والناس قال تكفيك من كل شيء. فيا أخي الفاضل أقل ما تعمل تأتي بأذكار اليوم والليلة وتربي هذه الذرية كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم سبطيه الحسن والحسين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أبنائهم. من الأمور التي أذكر بها يا إخواني وقد بدأ هذا قبل غروب الشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، ووالله إن في الأضحية درس عظيم لنا جميعا. قصة الأضحية كيف يا إخواني؟ هل أحد منا يستطيع يا إخواني أن يرى أحدا يقتل ابنه؟ هل يستطيع أحد يقتل ابنه يا إخواني؟ ما يستطيع. بل كيف ترى هذا الأمر؟ إبراهيم عليه السلام الذي عده الله أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يرى في المنام أنه يذبح ابنه، ومن الرائي؟ إبراهيم عليه السلام. ومن المنفذ؟ إبراهيم عليه السلام. وماذا عند إبراهيم بعد عمر 80 سنة ينتظر هذا المولود ومع ذلك يأتيه لبلاء عظيم كما بين الله عز وجل؟ لكن رحمة الله أقرب من كل شيء. وفديناه بذبح عظيم. فكانت سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فضحى بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بالأول عنه وعن أهل بيته، وضحى بالآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه لنا: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحد منكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره. فيا أخي الفاضل، إذا هممت بالأضحية فمن هذه الليلة لا تأخذ لا من شعرك ولا من أظفارك. أما المضحى عنهم كالزوجة والذرية، وقد يكون الوالدة تريد أن تضحي عنهم، فلا يتأكد في حقهم أن لا يأخذوا لا من شعورهم ولا من أظافرهم. وأدعو نفسي وإياكم، سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأذكرها لكم. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل مسألة، وهذا موجود عندنا في هذا الوقت الآن، الواحد قد يكون هو بنفسه ولديه زوجة وعندها مال، وقد يكون معه أبناؤه وبناته، وقد يكون إخوة أخوات، وقد يكون من حال هؤلاء كلهم أن البعض كلهم سيضحي. فلما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضحى أضحية عنه وعن أهل بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 بيوت، ليس بيتا واحدا. فليس من السنة كما قال الشيخ بأنه تعدد الأضاحي، يكفي واحدة. ومن أراد حقيقة أن يضحي لا يمنع، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ومن العجب أن أباؤنا وأجدادنا رحمة الله تعالى عليهم أغلب وصاياهم إذا قرأتها أضحية وحج. لماذا؟ لأنهم لا يرون اللحم إلا مرة في السنة. فحري بنا يا إخواني أن نحرص كل الحرص على أن نضحي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمل ما يكون أن تكون الأضحية في البيت، حتى يعلم الصغير والكبير وأنها قربة لله عز وجل. فاحرص أخي الفاضل أن تكون ممن يعلم ذريته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نمنع بأن الإنسان يأخذ هذا المال وقد يضحي في بلاد فقيرة من بلاد المسلمين، لكن لا بد أن تعلم أبنائك هذه النعمة، وما أردت أن تتصدق به فلا يمنعك أحد في هذا الأمر. من الأمور التي أذكر بها إخواني الأفاضل بالنسبة لمن أراد أن يضحي ويحج: قد أنا سأذهب اليوم الخامس من ذي الحجة وقد أكون متمتعا، فحينما أصل إلى مكة سأطوف وأسعى ولا تتم عمرتي إلا بأخذ من شعري. فنقول: إن أخذت من شعرك وهذا إتمام نسك العمرة فليس عليك شيء، لأنك أخذت بسبب العمرة. واضح؟ وكذلك يوم العيد، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، فإنني أقول لإخواني الفضلاء الحجاج: لا تأخذون من أظافركم أو من شعوركم، ليس شعر الذي سيؤخذ إخواني الأفاضل في الحلق يوم الحج، لأنه من أعمال يوم الحج الأكبر يوم العيد أن نرمي ونذبح. النبي صلى الله عليه وسلم نحر، وهي ترتيبا: رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف ثم سعي لمن كان متمتعا. فأقول: لا تأخذ من أظافرك ولا من أي شعر في بدنك مما أمرنا بالأخذ من الشعور إلا أن تتأكد من أهلك أنهم قد ضحوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أريتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. أدعو الجميع يا إخواني أن نحيي هذه السنة النبوية كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأعمال المستحبة يا إخواني، احرصوا على أنكم تتربون في الأيام الأول من 10 ذي الحجة بكثرة الدعاء. فالدعوة يا إخواني أو التربي على الدعاء ليس بالأمر الهين، كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن أنواع الدعاء نوعين: الدعاء الأول دعاء ثناء على الله عز وجل، والدعاء الثاني طلب مسألة، لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا اسمه دعاء ثناء. أما طلب الحاجة بأن تسأل ربك أن يغفر لك ويرحمك وغير ذلك من الأدعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي أذكر بها إخواني الأفاضل الدعوة إلى الله عز وجل. وأؤكد لمن كان حاجا أنه يدعو إلى الله عز وجل، والله تعالى أثنى على هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يمنع أخي الفاضل أن تحمل حقيقة شيئا من الكتب وتوزعها على أخوانك الحجاج، فإن مما بين النبي صلى الله عليه وسلم مما يبقى لك بعد مماتك، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم إخواني الأفاضل أو علم ينتفع به، فاحرص على نشر الخير والدعوة إلى الله تعالى. كفى بما قال ربنا عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الدعوة إلى الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قد ترى إخوانك في الحجيج منهم حقيقة المدخن، منهم المفرط حقيقة في أمر الله عز وجل، ومنهم حقيقة أقول ممن يعمل أعمال ومعاصي ظاهرة وباطن، عليك أن تنكر هذا الأمر، لكن حري بك أن تتأمل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال في الأمر المعروف؟ قال لما سئل من ميت الأحياء، قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر بترك الأمر المعروف النهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا على سالم
داود وعيسى
علي... لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سالم داود وعيسى بمريم كانوا لا يتناهون عن منكر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وسبب خيرية هذه الأمة ما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: ما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله إلا لعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحري بنا يا إخواني بأن نبدأ بأنفسنا، بأن نبدأ بمن نعول من ذرياتنا، من جيراننا، بمن أقول نعرفه ومن يصاحبه في هذا الأمر. من الأمور التي أذكر بها إخواني الصدقة، وما أعظم الأعمال الصالحة ومنها الصدقة في هذه الأيام. وتمنيت كما حدثت البعض من الإخوة الأخيار، تمنيت أن ما ينفق في هذه الأيام، أيام الحج وأيام عشر ذي الحجة، أن يكون أوقافا في سبيل الله تعالى، ليكون لها ريع، نحرب ونرى هذا الريع ليبقى سنوات عظيمة في هذا الأمر. فإذا جمعت ما ينفق ويتصدق به في يوم عرفة أو في أيام الحج أيام التشريق، تمنيت أن ما جمع يوضع في وقف. لماذا؟ ليبقى سنوات عظيمة. فقد تجمع اليوم 100,000 أو 10 ملايين والعام القادم ليس عندك شيء، أليس كذلك؟ لكن لو جمعت هذه، أقول هذه المبالغ وضعت في أوقاف لكان خيرا كثيرا. وفي كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أدعو الجميع إلى أن نتصدق. رتب في هذه العشرة أيام أخي الفاضل إلى أن تعمل صالحا من الصدقة. يا إخواني، أنا وأنتم لو وقفنا عند سياراتنا في الظهيرة 5 دقائق 10 دقائق ساعة، ما نتحمل، نحتاج إلى ماء لنشربه، ونحتاج إلى أقول شيء يقينا من حرارة الشمس. وإني أدعو الله تعالى أن يخفف عني وعنكم. سنقف أمام ربنا عز وجل في يوم مقدار 50,000 سنة، 50,000 سنة يا إخواني سنقف، وكل منا سيكلمه ربه. من الذين يحظون بهذا الأجر؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا إخواني، كل يستظل، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، كل سيستظل يوم القيامة بظل صدقته حتى يقضى بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حتى يحكم بين الناس. فيا أخي الفاضل، كل يوم أخرج من مالك قليلا وكثيرا، فليس العبرة بكثرة المال، العبرة ببركته، ماذا ستبقي لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هو الذي سيبقى، أما غيره سيفنى. وإني أدعو نفسي وإياكم إلى أن نتأمل فضيلة الصدقة. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يا أخي لو تتصدق كل يوم بريال، بل أقول مع هذا كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. ضع في بيتك صندوقا اسمه الصندوق الوقفي، اجعل لأولادك كل يوم يضعون في مشروع خيري في هذه العشر، وكل يوم تضع فيه من أعمال الصالحة، فإذا اجتمعت العشرة أيام خذه وتقرب به إلى الله بإطعام مسكين أو فقير أو تنفيس كربة أو تفريج، أو يا أخي تحمل مسلم، أو تدعو إلى الله تشتري كتبا وتوزعها. فأقول حري بك أخي الفاضل أن يكون لك في هذه الأيام من الصدقة التي تقرب بها إلى الله عز وجل. أدعو إخواني في هذه الأيام العشر، وقد لا نذهب إلى الحج إلى اليوم السابع، أن تنوع العبادات. ضع لك برنامج يومي يبدأ من صلاة الفجر، فإذا صليت ما عندك دوام، اجلس بعد صلاة الفجر وما هي إلا ساعة وربع بعد الصلاة وتشرق الشمس، فيكون لك أجر العمل بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس. وأن تعمل عمل من أعظم الأعمال وأحب إلى الله في هذه الأيام، أنك تتلو كلام الله عز وجل. فإذا صليت الفجر ائتِ بأذكار الصلاة، ثم بأذكار الصباح والمساء، ثم قرأ وردك اليومي. وفي الضحى احرص أخي الفاضل أن تأخذ أعلى درجات، أقول يا أخوان الأوابين، ألا وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حينما ترفض ترمض الفصام. فصلي يا أخي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنها واغتسل وصلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات ب4 تسليمات عليه الصلاة والسلام. واحرص أخي الفاضل أن يكون لك نصيب أن تصلي في جامع الراجعي أو جامع الملك خالد، أقربها لنا، بأن تكون حقيقة من يحظى بأن يصلي على الجنائز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة كتب له قراط. والواحد منا يا أخواني يستبعد يركب سيارة، وسيارة مريحة وسيارة مكيفة، ويقول بعيد. تريد يا أخي الأجر؟ ابن عمر رضي الله عنهما لما علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن كتب له قراطان، قال: والله لقد فرطنا في قربيت. يتكلم عن البقيع، لقرب البقيع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عد المرضى أخي الفاضل، مر بالمعروف، صل الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا يكون أيام 9 من ذي الحجة أحد الأيام نجمع قاربنا ونصوم الاثنين أو الخميس أو غير ذلك؟ ففي صلة الرحم فضيلة عظيمة من أسباب بركة العمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. وإني أدعو نفسي وإياكم مقصرة، أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدينا ووالديكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل ووالديه وذرياته وأزواجه، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. أقول إخواني الأفاضل، احرصوا كل الحرص في هذه الأيام المباركة أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. إن كان الوالدين أو أحدهما أحياء فاسألوا الله تعالى أن يطيل في عمرهما وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وإن كانوا أموات والله إن أحوج ما يكون إليه من دعوة صادقة أو صدقة من عمل صالح. أخي الفاضل، لا تنسى والديك، واعلم أخي الفاضل أن ما تعمل مع والديك سيعمل بك غدا. بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. فما ترتب في أيام شهر رمضان أو أيام عشر ذي الحجة من صدقات، سيأتي أولادك يعملون كما عملت لوالديك. والبر كما يقول العوام البر السلف في هذا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح عمل. أختم كلمتي: لماذا لا نكتب وصايانا ونوقف في هذه الأيام العشر؟ من هم أن يكتب وصية أو يكتب وقفا فليكن في هذه الأيام، أعظم الأيام عند الله عز وجل وأعظم كل الأوقات عند الله عز وجل. فتقرب إلى الله، بأن الأجور عظيمة، لأن الأيام محبوبة وعظيمة عند الله عز وجل. فلماذا لا تبدأ بكتابة وصيتك غدا أو بعد غد في النهار، لأنها مما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأيام. فاحرص أخي الفاضل أن تعمل صالحا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أختم حديثي إخواني الأفاضل أن التكبير قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق كما قال أهل العلم أنه من أول من ليلة الأول من عشر ذي الحجة حتى تغرب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات. فإن كنت غير حاج فإن التكبير الذي يكون بعد الصلوات الذي هو مقيد يكون من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر. التكبير قسمين، تكبير مقيد وتكبير مطلق. التكبير المطلق في كل وقت حتى تنتهي أيام العشر. أما التكبير المقيد فهو ما يكون بالنسبة للغير الحاج من يوم عرفة الفجر حتى إخواني الأفاضل صلاة العصر من يوم الثالث عشر، مقيد بعد الصلوات. وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر يوم عشرة حتى عصر يوم 13 الذي هو يكون بعد الصلوات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. أسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن كان القرآن والصيام شفيعا له يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.